بنحييكم نشاط غنية، واليوم نحن وياكم رح نستمع لمقابلة من تلفزيون الام تي في عاملين مع الصحافي علي الامين. علي الامين يساري سابي من مؤيدين الدولة اللبنانية، من المعارضين لحزب الله ولمشروع ولاية الفقيه، صحافي جريء بيتسم كتاباته بالموضوعية وبالخلفية العلمية لأنه ممارس على الساحة اللبنانية من فترة طويلة، ودائما مواقفه تعتبر مواقف وطنية. خلونا نسمع هالمقابلة. وبالواقع كثير من القيادات الشيعة اليوم هي أجرأ من كل القياديين في لبنان اللي عم بيواجه حزب الله، واليوم مجموعة من المثقفين الشيعة قدموا عريضة للجامعة العربية بيقولوا فيها انه حزب الله ما بيمثل كل الطائفة، وانه كل مشاريع حزب الله هالمجموعة من المثقفين بتقول او بتشوف فيها خطر على الطائفة وعلى لبنان. يا ريت 14 اذار اول شيء بيتعاونوا مع المعارضين الشيعيين، بيخافوا منهم ب 14 اذار. ما في حدا من الشيعة المعارضين المرموقين يعني البارزين في 14 أذار ولأسباب لحد هلأ طبعا محيرة يفضلوا يتعاملوا مع نبيه ذري، يفضلوا يتعاملوا مع حزب الله وما يتعاملوا مع أحمد الأسعد أو مع غيره، غريبة. ولكن بالنتيجة الغرابة مبينة بالنتائج، وين 14 أذار وين حزب الله؟ شو عم تقدر تعمل 14 أذار وشو عم يقدر يعمل حزب الله؟ 14 أذار للأسف رغم انه القضية اللي حملتها قضية مقدسة الا انه منا قادر تحملها، وخياراتها مرتبكة وبداخلها في تناقضات وفي اجندات بعض محلي وبعض خارجي، وبالحصيلة 14 أذار من فشل إلى فشل ومن جورة إلى جورة. ومن أهم أسباب فشل 14 أذار هي خوفة من هالقياديين الشجعان اللي موجودين بالطائفة الشيعية اللي مش عم بيتعاونوا معه، وكل ما هني ورا بري وبيغنجوا لبري وبيدلعوا وبيجيبوا مجلس نواب وبينفخوا بريشوا، كل ما هني إلى الوراء دور للأسف. فخلونا نسمع اليوم نحن وياكم قراءة بأهم الأحداث إن كان في لبنان أو في سوريا أو مصر للصحافي علي الأمين. أهلا بكم في حلقة حوارية من بيروت. اليوم أستضيف الصحافي والكاتب السياسي السيد علي الأمين، رئيس القسم السياسي في جريدة البلد، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه.
أذار للمرة الأولى في عاصمة الجنوب، فهل بمقدورها أن تنفذ ما أتى بالمذكرة التي رفعتها في ضوء الحملة المضادة من 8 أذار؟ هل إسلام يرفض تبلور الاختفاقات السياسية الجديدة لتأليف حكومته؟ هل يقصد المصريون في إدارة المرحلة الانتقالية؟
أهلا وسهلا فيك سيد علي الأمين، أهلا بكم السياسي في جريدة البلد. سيد علي، بدي انطلق من اجتماع قوى 14 من أذار في مجد اليوم والمذكرة التي أطلقتها هذه القوى، وتبنت المذكرة التي رفعها رئيس السنيورة والنائبة الحريري
فعاليات طيبة
في المقابل شنت هذه الحملة. أول شيء، شو قراءتك لهذه المذكرة؟ يعني اليوم في كلام بجد دقيق إلى فخامة الرئيس، المطالبة بمحاسبة الجيش يجب ألا يتحول إلى حملة تستهدف دوره الوطني.
نعم.
هل كان هناك استهداف لهذا الدور الوطني؟ يعني كنا عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وكأن هناك حملة منظمة من فئة معينة ما بنعرف من، ضد الجيش اللبناني على خلفية معركة عبر. كيف القراءة اليوم؟
أنا يعني بالتأكيد ما حصل في صيدا هو لم يزل حتى الآن مدار بحث وجدل وآراء متبادلة فيما يتصل بال أصل الحادثة اللي حصلت في عبرة؟
هناك جدل حول أصل الحادثة.
هو لابد
الرأي العام شايفه.
لابد.
هجوم على الجيش اللبناني، الجيش اللبناني عمل رد فعل. يعني الجدل وين؟ على سبب أو رد فعل الجيش؟
الجدل هو اللي سبب هذا الجدل. هو المشاهد الثانية، يعني إذا نذكر بالفترة الأولى بالمجرد ما حصلت الحادثة، وقت ما حصلت برأي كل اللبنانيين تعاطوا بالموضوع في أن هناك استهدافا للجيش اللبناني، وبالتالي حق الجيش اللبناني بأن يرد، هذا أمر طبيعي. إذا شفنا باليوم الأول واليوم الثاني ما شفنا اعتراضات على سلوك الجيش فيما يتصل بالرد على أحمد الأسيد، لا بل كل المواقف السياسية كانت عم بتغطي الجيش اللبناني وعم تعتبر أنه ما يقوم به الجيش اللبناني هو أمر حق طبيعي بالرد على هجوم حصل ومقتل ضباط بهذا الشكل. هذا ما في نقاش. لكن في اليوم الثالث والرابع اللي بلشنا نشوف مظاهر جديدة، يعني الصورة بلشت يتبعها أشياء ما كانت شايفتها الناس بأولها. بلشنا نشوف أنه في مقاتلين من غير الجيش موجودين في هذه المعركة مع الجيش اللبناني. بلشنا نشوف انه في مجموعة ضحايا وقتلى لحزب الله في بلش ست، صاروا لحد اليوم 6 أو 7 اشخاص. بلش يطلع كمان بعض الفيديوهات اللي تحكي هيك، تعطي انطباع انه في اطراف اخرى كانت موجود. هذا هالشي إذا بدك دفع، صار في جرأة أكثر من التساؤل حول حقيقة ما جرى، خصوصا أنه مثل ما قلنا أنه بمعنى بوقت يعني الصراع بين الأسير وموقف الأسير في الفترة السابقة، كل الناس كانت عم تعتبر أنه في مشكلة ما بينه وبين حزب الله في هذا الأمر، في موضوع الشيعة، في كذا موضوع بهذا الشكل. لذلك ما حصل فيما بعد بلش ياخذ الامور على انه خلفيه ما حصل مع الاسير ناتجي عن هذه المواجهه مع حزب الله، واللي خلت الناس تبلش تتهم اكثر. انا بقول انه النقطه الثانيه مش صحيح انه انا كل اللبنانيين عموما وخاصه اللي بعدهم سلاح، عشان مين عنده؟ انه الجيش مش عم نحكي حب وغرام، عم نحكي مصلحه. انت كمواطن لبناني ما معك سلاح وما معك قوة عسكرية وما معك شو، مصلحتك شو؟ مصلحتك انه الجيش اللبناني يحكمك، ومصلحتك الجيش اللبناني يكون هو القوة الأساسية والفعلية في هذا البلد. فلذلك شو كان المطلوب أنا برأيي، وهذا يعني أنا حتى قلت لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، إنه ما بيضعف الجيش اللبناني إذا صار في تحقيقات شفافة حول بعض الموضوعات ويتحاسب الناس اللي غلطوا بهذا الجيش، لانه طرح تساؤلات بنسمعها انه هي ثقافه مش ثقافه الجيش اللبناني، في شيء عم نشوفها لجنود لبنانيين عم يحكوا حكي شو له علاقة؟ في شيء مذهبي، في استعمال عبارات مش تربية جيش، او اللي احيانا يعني انه خلينا ما بدنا نستعمل التعبير، ما في محرج التعبير، ما في الواحد يستخدمها، بس في اشياء نشرت، وحتى مديرية التوجيه طلعت بيان هذيك اليوم انه شافت بعض وعم تحاسب بعض.
مظبوط.
في سلوك وفي تعبيرات خلى اي واحد محايد، انا شخصيا ما لي مصلحه للجيش اللبناني، وبدي الجيش يكون اقوى، بدي الجيش هو يحل محل كل هول المسلحين، وبدنا الجيش وكل لبناني بعمقه بده الجيش. تخيل خلصنا من قصه كل واحد حامل لي سلاح وكل واحد بده يعمل لي مجموعه وبده يعمل لي مربع امني وبده يعمل لي كذا، ما حدا ما لنا مصلحه، لازم هذه حقيقه لبنانيه. كل اللبنانيين المواطن العادي شو بده؟ شو بده المواطن العادي؟ بده انه يا اخي يكون في سلطه امنيه عسكريه واحده، والسلطه الامنيه العسكريه ما ممكن تكون الا السلطه الرسميه، ويكون الجيش اللبناني، وبالتالي ما حدا لازم يطلع يقول انه اللبنانيين عموما بدهم الجيش، وإذا غلط الجيش وبيطلع بعض العناصر من المؤسسة العسكرية أخطأت مش عيب، وبالعكس قوي للمؤسسة العسكرية تطلع تقول حاسبناهم وعملنا وهذا مش مقبول وهذا غلط غلطناهم، ما لازم مش غلط هذا منه. وأنا مش لما بكون بدعم الجيش ما بيعني ذلك، إذا شفت خطأ
طيب.
إذا شفت خطأ حصل ما لازم أقول عنه.
طيب هذا فيما يخص الجيش، هناك اليوم حملة من بعد مجد اليوم وما قبل مجد اليوم الاجتماع انه من قوة 8 اذار عين لحملة على 14 اذار بانها تريد ضرب الجيش، زرع الفتنة في الجيش من خلال مطالبة 14 اذار باستماع اذا بدك الاستخدام المعيار الواحد مع الجميع. في حمل اليوم لوين بدها تؤدي هالحملة؟ اول شيء هل 14 اذار يعني تحمل على الجيش؟ تريد تهميش الجيش؟ ماذا تريد 14 اذار من الجيش؟ وما أهمية هذه الحملة وإلى أين ستؤدي حملة 2 أذار على ما يجب؟
هلا أنا تقديري بما يتصل بموقف 14 أذار وبسلوكهم في ما يتصل بموضوع صيدا يعني ما تابعته بشكل تفصيلي حتى، ولكن بالمجمل أنا بعتقد أنه المطلب أن يكون هناك يعني قوة 14 أذار. حتى الآن ما لاحظت أنا طالبت شيء أن يكون في هجمة على الجيش. هجمة على الجيش لحساب من؟ يعني لحساب حزب الله مثلا، أو لحساب المخيمات الفلسطينية، أو لأي ميليشيا. بعتقد بالمبدأ لا، بالعكس بعتقد 14 أذار فيما يتصل بهذه
يعني
النقطة
في هذه النقطة. في أصوات بتقول أن الجيش يستهدف فئة معينة أم مذهب معين من اللبنانيين، وهناك علامة استفهام لماذا استهداف هذه الفئة؟ ليش ما يستخدم المعيار الواحد مع هذه الفئة أو تلك الفئة؟ حتى بعض الناس ما بدنا نشمل حولوا الأسير إلى ضحية، إنه استدرج إلى ضرب الجيش، وكأن في تبرير في علامة استفهام هون كثير.
حق الجيش، خلينا نقول بالمبدأ، حق الجيش الرد، وحق الجيش يرد بعنف على مقتل جنود وضباط بهذا الشكل، هذا حق. لكن هذا ما بده يجي يلغي لي أنا كمراقب أو كمواطن حقي في أن أعترض على سلوكيات رأيتها في ما يتصل بهذه العملية العسكرية. واعتراضي عليها هو ناشئ عن رغبتي وإرادتي في حماية المؤسسة العسكرية، لأن الكلام زاد. إذا أنا ابن صيدا وبعرف صيدا وعايش صيدا وجيراني وبعرف شو الحديث اللي عم بيصير داخل المدينة، زالوا عشيرة اسمعوا شو عم بيحكي. مش الحكي إنه في حدا عم بيعمل فتنة، لا، الناس ما عم بتشوف بهذا الموضوع. بهذه المعركة التي حصلت في عبر الجيش اللبناني لم يكن وحيدا. هل يجاوبنا الجيش اللبناني في هذه المسألة؟ مش جواب إنه لا فقط، فما في شواهد متعددة تثبت أن هناك مشاركة. طيب هل يعقل أنه في 6 أسلى لحزب الله صار وفي عشرات الجرحى ومعروفين بالأسماء منهم؟ يعني أمر طيب، ما هالناس عم بتشوفوا، شو بتقلها للناس؟ لا لا، ما في، وما لازم تحفوا وما لازم حدا هذا الكلام. وهي الطريقة بالتعامل مع الناس ستزيد من الكلام حول المؤسسة العسكرية وحول انحيازها من أناس يطالبون يخي اهل صيدا. شو بدهم اهل صيدا؟ حاطين لهم بقلب صيدا مجموعات مسلحه تحت عنوان سرايا المقاومه وتحت عنوان اكس واجرك باشكال مختلفه. بقول لك ابن صيدا، صيدا مدينه اقتصاديه فيها حركه اقتصاديه حرصه، طبيعه الناس بدهم يكونوا منفتحين على كل العالم، لانه مش مش مش, مش عم نحكي عن اخلاق، عم نحكي عن مصالح. انه هي مدينه منفتحة على جزبين، منفتحة على الأفق الشيعي الجنوبي امتداده الجنوبي، إلا مصلحة تكون مكان آمن، في حركة اقتصادية طبيعية، في أخذ وعطاء مع الناس، وبنفس الوقت يكون في سلطة واحدة فيه. أما يكون في كل واحد فاتح دكان يعمل لي مجموعة مسلحين وبيتسلط على الناس، طب هالناس هو اللي عم ينتقدوا الجيش، هن بدهم الجيش.
في هذه الحال، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، امبارح 14 اذار باعتبار صيدا منزوعة السلاح، كل السلاح ما عدا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، ومنع كل مظاهر مسلحة ومظاهر ترهيب لا سيما سراي المقاومة، في حال لم ينفذ هذين البندين الامور الى اين ذهبت؟
ما في، لن ينفذ. انا عم بقول لك من هلا لن ينفذ، بس هذا مطلب حق،
يعني
مطلب حق ومطلب سياسي. لن ينفذ ولا يقتدي حزب الله اخر شيء، انه هو بضره وما بيفيده، بده يوصل لمطرح اخر شيء بضره، لانه بكل بساطه هو الشيء بده يوصل انه
انت بدك في مصداقيه المؤسسه العسكريه. على الاقل هناك قرار سياسي يجب ان يتخذ بمنع الانتشار السلاح قبل ما يكون مفترض هذا لدى القياده العسكريه.
هذه مفترض انه في يعني امس كنت عم بسمع يمكن دكتور محمد بايدون كان عم بقول شيء، انه ما هي، وفعلا هذا سؤال لازم يسال للسلطه، ما هي نظام العلاقه بين الجيش اللبناني وحزب الله؟ شو الصيغه التي يعني تربط انه تنظم هذه العلاقة فيه. وكان عم بيقول انه مش صحيح انه في صيغة مقررة في مجلس الوزراء. ما في شيء
في صيغة
ما في في لا لا الصيغه يعني
في بيان مجلس الوزراء الجيش الشعب والمقاومه.
اوكي بس
احنا بنتذكر عندما في ضرب الجيش اللبناني
بين الجيش اللبناني مثلا بين الجيش اللبناني والقوى الامن الداخلي مع هو مؤسستين
عظيم
مؤسستين عسكريتين رسميتين ما في نوع من اذا بدك كيف نظام العلاقه بيناتهم لهو في نظام معين العلاقة بين الطرفين انه انت صلاحيتك هون انا صلاحيتي هون انت ممنوع تفوت لهون انا مسموح. يعني هذا بطبيعة الحال مؤسستين امنيتين عسكريتين رسميتين
مين عمل نظام ما في
ما هي آلية التنسيق ومين عمل هالآلية التنسيق ومين اقرها بين الجيش وحزب الله مين عملها وشو هي الصيغة وين مساحة دور
لكن مساحة هي خط عريض يعني جيش شعب مقاومة
بس اسمح
نتذكر مصر الله نحن منقول ان المقاومة تحمي الجيش اللبناني عندما يريد الجيش
وخي قبلين وقبلين وقبلين ماشي الحال
اليوم استهدف الجيش بعبر
ماشي الحال بس مين المرج بمعنى انه انا طيب اذا هلأ نحن هون طلعنا برات الانتيفي وشفنا مسلح انه هل يجوز مثلا ان يكون هناك مسلح لحزب الله له حق يكون موجود هون برات الانتيفي مثلا او هذا عم اعطينا الامثله لانه قاعدين هون ممكن تعطي اي مساحه وين المساحه اللي يعني وين مساحه عمله وين حدوده هل ما في حدود هو موجود في كل مكان ويحق له ان يكون بكل مكان وان يتصرف في اي مكان يريد هذا اللي عم نقول انه ما هو وين الحدود وين الحدود طب بقلب صيدا شو انه على شو سرايا المعاومه بقلب صيدا شو بدي شو معاومه اسرائيل موجوده بقلب صيدا مثلا انه باحياء المدينه الداخليه بصيدا انه لازم يكون في سلاح لانه بدنا نقاوم اسرائيل بقلب صيدا مثلا او انه بطرابلس او بعلبك او بمكان لان الامور ما في يعني اذا سلمنا ووافقنا انه في معادله اسمها جيش وشعب ومقاومه بس بحقنا ان نطلب انه شو هو نظام العلاقه وين حدود عمل المقاومه وين حدود المؤسسه العسكريه وشو المساحه اللي له حق يتدخل فيها ويتدخل هل هذا موجود عم نسال هذا موجود بهذا الشكل وبالتالي في شيء عم يتطبق مفتوح ممكن انت تطلع على ضيعة معينة تلتقى بحاجز معين ويطلع يقول لك ايه لأسباب تتعلق بأمن المقاومة نحن موجودين هون فيك تقول له فيك تشتكي عليه فيك تقول له حقك او مش حقك بهذا الموضوع
خلينا اطرح هذا السؤال اليوم لماذا وصلت امور الى هذا الحد في هذا التوقيت
ليش وصلت لهذا الحد لانه في اولا يعني ما في حدود لموضوع استخدام السلاح وفي أزمة سياسية بالبلد دفعت الأطراف السياسية وتحديدا حزب الله إلى فتح يعني إمكانية الاستخدام والتحرك بشكل يعني بدون قيد أو شرط وبدون حدود لموضوع القوة لموضوع القوة لأنه لما في قيد لأنه مثل تحت مظلة جيش وشعب ومقاومة فات على سوريا حزب الله تحت العنوان المعادلة وعم بيقنعنا حزب الله قلنا انه انا بالقصير حماية لوحدة لبنان ما بعرف كيف طيب كيف عم تركب
بهذا
لا لا بس بقصد انه السلوك انه انت حطيت مظلة جيش وشعب ومقاومة وعطيت لنفسك الصلاحيات فوق الدولة اعطيت الصلاحيات فوق الدولة وهذا يستخدم اعطينا مثلا القصير بس بما انه لانه في استخدام لهذه السلطة بطريقة ما إلى معيار وما إلى قانون بالداخل اللبناني وكل شيء بتتوقعه في التعامل مع هذا الموضوع كل شيء ممكن نتوقعه لأنه أنا ما بعرف وين حدود الاستخدام هذه القوة استخدام هذه السلاح ما واضحة لإلي وما في معيار
طيب.
لا في يحدد لي
بدي أبدأ بصيدة بس بإشارة حضرتك عم تقول أنه ما ممكن تصير صيدة منزوعة السلاح من كل السلاح وما ممكن يصير في منع للمظاهر المسلحة
لانه ما
علما انه الوضع يتطلب مثل هذا الامر
بالبلد اللي ماشي
ليش
بالبلد اللي ماشي اليوم وبصيدا مش قوة المنطق منطق القوة مش انه مصلحة صيدا والله انه تكون مدينة رايقة وهذا وكل الناس عايشة فيها ومتنوعة مثل عادتها
عظيم في واحد عم القوة لماذا اليوم ضد من هذه القوة منطق القوة انه يستخدم ضد مين
انا شايف انه في عندي مصلحة يكون انا موجود بقلب صيدا وعندي مسلحين وعندي مجموعات مسلحة انا شايف هيك، وهذا بربط لك اياه باستراتيجيه المقاومه والصراع العربي الاسرائيلي ومواجهه الاستكبار العالمي. هذا المنطق، هذا المنطق، هذا اللي ماشي. والا ما معنى شو لو معنى ما نحن مواطنين عايزين نعرف شو بدها التحليل، شو معنى انه نحن نيجي نقول كلنا يا اخي تعال يا جيش لبناني وقوة من داخلي انتم القوه الاساسيه الشرعي ممنوع، واي واحد حامل سلاح بصيدا لكم حق تعدموه مش تعتقلوه، لكم حق تعدموه. ليه ما بيطلعوا كل القوى هيك؟ انه بتسقط المقاومة اذا ما في سلاح بصيدا، بنتي بتهجم اسرائيل بصير
استخدام القوة كذا. اليوم خلينا انطلاقا من صيدا، استخدام القوة، منطق القوة مثل ما حضرتك
قلت، القوة في قوة بمعنى الاقوى،
ضد محور،
انه الاقوى ضد
محور سياسي، ضد طائفي مواجهة، ضد شو
اليوم يعني هو صار ملتبس الان انه انت عم تواجه مين؟ يعني عم تواجه تيار المستقبل، او عم تواجه السنة بصيدا، او عم تواجه الاستكبار العالمي بصيدا والسعودية ومدربين وكذا وكذا. انه فيك تركب البعض، يعني ممكن يركب هذا بهالشكل هذا
عم تركب.
انا رأيي لا، انه شو بصيدا؟ بصيدا مدينة متنوعة، مدينة منا فيها كل الطوائف وكل المذاهب ومساحة رحبة، منا مساحة. وما شايف انه في مصلحة لا لحزب الله بالمعنى العميق للكلمة، اذا كان حزبا يريد ان يكون حزبا لبنانيا وان يكون فاعلا ومؤثرا على المستوى الاجتماعي والسياسي، ما له مصلحة يدعم مجموعات او يكون له مجموعات مسلحة داخل المدينة، لانه نتائجها واثارها اكثر من مصالحها، وبالتالي صاحبها هو ومصلحة له. وما في مصلحة للشيعة عموما بان يكون هناك بعض المقاتلين ويحسبوا انه هولي شيعة او هو حزب الله باعثهم على صيدا وعم يتحركوا المدينة، ما في مصلحة. وما في مصلحة لمنطق الدولة ولمنطق النظام ولا القانون ان يكون هناك مجموعة، ولا مصلحة، ولا في مصلحة للمقاومة بهذا الموضوع، لانه هذا ايضا عم ينعكس، عم ينعكس على كلام على المقاومة. اليوم الشيخ خليل الميس انه جاي لعندك مفتي نبقى يطلعوا لانه ما عاد في مقاومة، بلشنا نسمع انه متى تحكوا علينا بالمقاومة، عم تستعملوا السلاح ضد اسرائيل، عم تستعملوا ضد داخل وضد السنة وضد
اليوم في تصاريح ثلاثة. خليني بلش ب شيخ نبيل قوف، انما حصل اسقط القناع عن الوجه الحقيقي للمستقبل الذي لا يترك فرصه الا ويحرض على الفتنه، يستخدم السلاح، سلاح التحريض المذهبي الى ان كشفت كل الادوار. النائب علي فياض، هناك من يفعل الان ان تستمر الحاله الاسيريه من غير الاسير التي كانت اداه تستخدم للتعبئه الطائفيه والتوثير المذهبي والاشاعه حال من عدم الاستقرار الامني والسياسي. الشيخ محمد يزبك، انه لا يسمع من خطب البعض الا الفتن والتهديد، فنقول لهم تريثوا واتقوا الله، انصاعوا الى الحق والحقيقه، واحترموا الاخر وعقائده، وتجنبوا التكفير.
طيب انا يعني انا اتبنى كل ما قالوا من الشيخ او للشيخ محمد يزبك للنائب علي فياض، ما بعرف هاشم صفيدي، مجموعة عدي حكيت أمس يوم الأحد،
الفريق الآخر من إعادة الكرة مرة جديدة.
وأنا مع كمان إنه عم بحرضوا بصيدا تيار المستقبل. طيب نزعلوا من الزريعة، قل لهم يا خيي بصيدا ما عاد بيكون عندنا ولا قطعة سلاح بصيدا، ما بدنا يكون عندنا سلاح بصيدا، اطلع قل لهم هيك. شو المشكلة؟ انزعج كل الفتنة، يا خيي هن رايحين من يعملوا فتنة معكم، من يعملوا فتنة سنية شيعية. شو بتوجههم يعني؟ فيك تفوت تقول تضبهم ببيوتهم وتاخذهم تعتقلهم، فيك تعتمد هذا الأسلوب العنفي، بس أنا رأيي لأن حزب الله لا يريد الفتنة السنية الشيعية، ما بده إياها. أنا برأيي يزعل كثير، يقول إنه صيدا يا خيي نحن موجودين فيها سياسيا، ولا نقبل أن يكون هناك أي بندقية باسمنا بمدينة صيدا. نحن إلنا مكاتبنا المدنية ولنا حركتنا الطبيعية مثل أي حزب سياسي آخر، ولكن أي مسلح موجود في المدينة يحسب علينا نحن بنرفع الغطاء عنه. ما بينزع فتيل هذا الفتنة؟ إذا بدي سلم بكل صحة ما يقولوه عن تيار المستقبل، قلت لك أنا متدني، بس اللي حريص ما يعمل فتنة لازم يكون كمان مبادر إلى أنه ياخذ مثل هيك خطوة منعا للفتنة. يا أخي راح بده يعمل فتنة سنية تيار المستقبل، بده يعمل فتنة سنية شيعي. انزعلوا الذرائع، شلوا اليوم بهذا الموضوع بقلب مدينة صيدا؟ ما حدا. ثانيا تيار المستقبل وحتى نائب بهي الحريري في هذا السياق بما يتعلق بموضوع سلاح المقاومة مش بنيت لك إياه، وقالت لك أنه نحن مع سلاح المقاومة، وأكثر من مرة حاكي بهذا الاتجاه. ليش عم تروح تعمل مشكلة معه باتجاه بموضوع لك تفوج ودك ناقشها بسلاح بقلب صيدا؟ شو له معنى وجود سلاح ومجموعات مسلحة ولحساب من؟ شو الغاية؟ شو الهدف؟ يفكروا شوي. أنا عم بفترض هني بدهم المصلحة وبدهم مصلحة البلد. فكروا شوي شو له مصلحة هذا السلاح لمصلحة البلد؟ شو له شو له منفعة لفكرة المقاومة؟ شو له منفعة لحزب الله؟ شو له منفعة للشيعة بصيدا؟ أضراره أكثر من فوائده بكثير. وبالتالي لأنكم حريصون على أن لا تحصل فتنة سنية شيعية، أتمنى على قيادة حزب الله أن تنزع الذريعة من يد تيار المستقبل وتمنعه من أن يحدث هذه الفتنة على المستوى.
كما في عنوان يعني بعلق على حزب الله هو محاربة التكفيريين، محاربة محور الأمريكي الصهيوني التكفيري انطلاقا من القصير وصولا إلى عبرة. هل رأيتم التكفيريون كيف يضربون الجيش اللبناني؟ في عامل أساسي هون يعني وبيعتبروا أنه 14 أدار أو المستقبل الأسير حيفينا، يعني إحدى المقالات اليوم بصحيفة الأخبار الأسير حيفينا، وكأن العامل التكفيري بات مسيطرا على كل المستقبل وعلى كل الشارع السني عفوا على التعبير المؤيد لتيار المستقبل. هيدي الحالة شو اللي عم بيناها وين بدأت
روح؟ ماشي. انا بدي اقول انه في معلش في حملة اعلامية. انا من الناس اللي كتبوا انتقاد للأسير اكثر من مرة، وكتبت كمان موقف مطالبي بمحاكمة فضل شاكر لانه اشار الى كلمة تناول فيها الشيعة، وهذا هيك بشكل مباشر. لكن انا هلأ بطلب ومنطلقا من تضامني مع الجيش ومع الدولة، ومع انه حق الجيش ان يرد على، وان الاسير حتى لو ان فخا نصب له لكنه وقع فيه ويتحمل المسؤولية ما حصل أسير فيما حصل.
كيف ما عم بفهمها كيف نصب هذا الفخ؟
انه انا بدي افترض عم نقول انه شو بنقال مش بنقال انه في فخ نصب. البعض عم بيقول انا عم بقول طيب بدي اسلم، انا مش مقتنع فيه تماما، بس انا عم بقول بدي اسلم بين هذا الفخ، لكن يتحمل الأسير هذه المسؤولية. لكن القول بان الأسير تكفيري بان حدا يجي مثلنا اياه في خطاب بيقولوا الأسير اللي شكله كيف دقنه طويلة بخوف ما بخوف، هذا الشيء تعجب لي خطابه السياسي اللي قاله الأسير. هل هناك برز شيء من الكلام التكفيري يكفر الشيعة؟ هذا سؤال يجيبون عليه. أنا برأيي ما في كلام، إذا نجي من خطاب الأسير ما في أي كلام. في ممكن تنتقدوا أنه استخدم نوع من شكم لأشخاص أو حاول تناول أشخاص بالشخص في لبعض الأشخاص، ولكن هل هو قال كلام في أنا هذا ليس في إطار إنه ما معلش البروباغندا والدي مش، وهذا لا يعني أنا مش عم دافع عن الأسير، بس عم بقول الإنصاف يقتضي مش إنه إذا الأسير غلط وعمل جريمة فبالتالي كل شيء بصير تلزقوا فيه. لا كمان كن منصفين. أنا بالخطاب اللي مقدمه الأسير وبكل اللبنانيين عم يسمعوا، هل قال كلاما تكفيريا ضد المسيحيين أو ضد الشيعة أو ضد أي دين أو آخر؟ أنا ما شفت هذا الموقف. مشكلته كان عنده موقف سياسي ممكن، وخطأه الأكبر هو أنه استخدم السلاح. برأيي مشكلة الأسير ليست خطابه وليست كلامه وليست اعتقاداته، مشكلته الأساسية أنه استخدم السلاح كوسيلة لتحقيق هدف ما أو مآرب معين. هذه جوهر المشكلة. وبالتالي أنا تقديري أي قوة سياسية بلبنان، بأنه لبنان بلد مفتوح ولازم يعبر، بس ما بيجوز أن يكون السلاح وسيلة من وسائل الحوار الداخلي، وسائل التنافس الداخلي أو الصراع الداخلي. وحتى لو كان الخصم حزب الله لبعض البعض، لا يجوز أنه تستخدم كمان السلاح، لأنه أنت لما بترفض السلاح كي يستخدم في هذا الصراع الداخلي فبالأولى أن لا تكون أنت لا تستخدمه أنت حتى لو كان في وجه قوة مسلحة. وبقي أن المطلب الأساسي في هذا السياق هو أنه فعلا جو مدينة صيدا وأهل صيدا عموما ما بدون لا بدهم يعملوا ميليشيا، لا بدهم الأسير. ولما الأسير نزل سكر طريق صيدا، ضج صيدا، مصالح الناس تضررت، ولاد المدينة تضرروا، ما كان الأسير بشكلهم. بس بنفس الوقت ما كمان نعم بيشوفوا انه في اخرين يعني يستخدمون اسلوبا ويقومون بسلوكيات يرون بعض انه هي سببت مثل هذه الظاهرة الأسير اللي هي مش مقبولة. ومثل ما قلنا لان كان لها اضرار على مدينة صيدا وكل ابناء صيدا بدهم مش هالقد شايفين الأسير ومعتبرينه انه هو النموذج الذي يمثل هذه المدينة، ولا وانه نموذج بيطلع خلال هي سنتين ظاهرة الأسير. فكمان بتطرح تساؤلات بهالسرعة من شخص مغمور في احد المساجد.
شو بتقول التساؤلات؟
إذا كيف هي الظاهرة؟ يمكن الإعلام لعب دور، يمكن في أطراف إقليمية مولة، ربما حزب الله والأطراف الأخرى كمان بسلوكها ساعدت على التفاف البعض حول هذه الظاهرة وشجعت يمكن البعض إنه يمول هذه الظاهرة وتلاقي لها مناصرين. مسؤولية الأسير ما في شك إنه الأطراف مختلفة. حزب الله بيتهم إنه امبارح بخطابه للشيخ نبيل إنه الذي مول والذي ولك. طيب واللي عطى مبرر للأسير يطلع بهذا الشكل ما بيتحمل مسؤولية؟ وأكيد أنا أطالب لما يطلع حزب الله بيقول بدنا نكشف، نحن حقنا ينكشف كيف تمول وكيف كذا. أنا أطالبه للشيخ نبيل أبو باعتبارهم موجودين بالحكومة وموجودين بمجلس النواب ولهم موني على الأجهزة وعلى الكذا، طالبهم أنا كمواطن أن ينكشف كل ما أخاف بقضية الأسير ويصير في تحقيق ايه مطلوب مين مول الاسير ومين فعل ومين كذا، ونحط كل هذه الامور. مش طالبني انا يعني انا كمواطن لبناني تطلع من حقك واعتبرها هلا انا يجب مفترض على جدول اعمال حزب الله يطلعوا يعملوا ويطالبوا من خلال المجلس النواب من خلال الحكومه من خلال الاجهزه انه ينكشف ينكشف بشكل صريح، مش تسريب زدت لها خبرية بصحيفي او بكذا انه لقينا مخازن سلاح مدري قديه ولقينا مدري شو، يطلع ينعمل تحقيق شفاف في هذا الموضوع. وانتم موجودين في السلطة ما تقولوا لنا مش موجودين، موجودين في السلطة وموجودين على الارض وعندكم امكانيات فيكم تدفعوا باتجاه فعلا الاضاءة على هذه القضية، قضية الأسير كل ما احاط بها وبمسار المعارك اللي حصلت بصيدا اللي في تساؤلات كثيرة حتى الآن حول دوركم في هذه المعارك. كمان هذا لازم ينكشف ولازم يتضوى عليه وما لازم تتلفلف القضية. وتلفلفت القضية أنا بعتبر أنه أنتم تتحملوا مسؤولية أساسية في لفلفة في هذه القضية. روحوا للأخير فيها وخليها تنكشف، خلي الناس تعرف شو اللي صار وتعرف كل التفاصيل.
سيد علي، كتبت في صدى البلد أحزاب أو بلفة عفوا، حزب الله يحصى خسائره وحلفائه المسيحيون يبتعدون. أول شيء لماذا حزب الله تعتبره أنه يحصي الخسائر؟ وهون قصدك بالخسائر البشرية أم بالخسائر؟
أنا برأيي في خسائر على كل المستويات، خسائر بشرية
السياسة الداخلية أو نحن نتخطى الحدود اللبنانية.
هو يعني أنا برأيي المفصل الأساسي التدخل في سوريا ومعركة القصير، هذا العنوان الأساسي الذي يعني تحت هذه الخطوة أنا بقول فيه مجموعة يعني نقاط ممكن إدراجها في سياق الخسائر التي وقعت بالنسبة لحزب الله وبالتالي بموقعه ولدوره والمستقبل. لأنه فينا نشوف أولا أنه الدخول إلى سوريا وقرار الدخول إلى خوض معركة القصير والحديث عن يعني مشاركات في حمص وفي اليوم لفتني القائد هيك عنوان سريع ما قريت التفاصيل، القائد الجيش الامريكي انه عم يتوقع انه ازمه سوريا تبقى لها عقد من الزمن، شاف انه تعقد من الزمن. شو بيعني هذا؟ يعني هذا انه حزب الله عداد الاكله ماشي، وانه هي الازمة السورية من بين لحد الان حتى مش عم نستند لبس القائد الامريكي، بس واضح انه ما في قدرة لاي طرف ان يحسم في المدى القريب او في المدى المنظور. وبالتالي دخول حزب الله في هذه المعركة سيعني يوميا في عدد من القتلى بده يجي يوم ايه يوم لا بعد بكرة. هذا عدد. هي اول شيء انت عم تقتل وعم تضحي بناس لبنانيين على ارض السورية أساسا دخولك ملتبس فيها، أساسا في سجال حول أخلاقية هذه المعركة، في سجال حول المصلحة من وراء هذه المعركة، كل هذه العناصر في أثناء عم تندفع بدون يعني هدف وبدون زبدك معنى حقيقي يرتبط. الخسارة الثانية بحزب الله يستنزف 50% وإذا مش أكثر من طاقته اللي هي مفترض موضوع في الدفاع عن لبنان ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي والرد على أي عدوان إسرائيلي. الآن هات طاقة في مئات وآلاف الشباب عم بيروحوا بشكل دوري أو بشكل كذا إلى سوريا، وفي جزء شوف قديش والمدى الجغرافي بسوريا، مش عم نحكي عن لبنان، في طاقة تخيل يعني بين دمشق بين القصير بين مناطق متعددة في جغرافيا سورية في انتشار. ومجرد دخل حزب الله من وقت القصير صار عنصر بالمعادلة الصراع، وبالتالي هو صار معني بأنه يسد الثغرات من الجيش السوري في مكان ما، وبده يمكن في معركة تحصل في مكان آخر أيضا بالوقت اللي كمان متوقع في المرحلة المقبلة أنه نشهد بعد قرار التسليح المعارضة السورية أنه رح نشهد اندفاع للمعارضة السورية. هذا كله على مستوى حزب الله،
لكن هذا المستوى أنه حزب الله كان واضح السيد حسن نصر الله سنكون في المكان الذي يجب أن نكون فيه. هون في معركة المحور الأساسية، المحور الأساسية نحن ضد الصهاينة ضد الأمريكيين وضد التكفيريين، يعني هذه هي المعركة المتعلقة بالمقاومة لأن إسرائيل وأمريكا موجودين فيها، يعني محاولة الضرب من الخلف، يعني التبرير واضح.
ما بعرف قدي يعني ما في شك في براعة على سماحة السيد حسن نصر الله في يعني التعبير عن الموقف وشخصية، ما في شك كاريزمية إلى درجة أنه ممكن يقنعك باللا منطق أحيانا بسبب قدرته على هذا المسألة. أنا تقديري من الأشخاص وببساطة وبدون أعتبر أن ما حصل في سوريا هو أمر لا له علاقة لا أنه الصهاينة ولا أنه الأمريكان ولا أنه ممكن طبيعة الحال كل منطقة في العالم وكل شيء يصير في تدخل، مثل ما في تدخل إيراني في تدخل دول تستثمر بالسياسة، لكن الآن ما يجري في سوريا إذا افترضت أنك تواجه مشروعا صهيونيا وأنه الإسرائيليين بعدين قالوا لنا الإسرائيليين بالقصير بدنا يقتلوا لنا جندي يفرجونا عليه يعني ما حدا فرجينا على شيء وجابوا لنا سياره حطوا سياره نشوف العقل يعني هذا دائما هيك بتذكر النكت على المخابرات السوريه بفترات معينه سياره مكتوب عليها بالعبري جيب وصوروا وانه هذا جيب وهذا دليل انه كذا وتبين انه من مصلحه الفلجون ومن طيب انه معقول انه حتى لو اسرائيل بدها تعطي مثلا سياره هلا لازم يكون عليها عبري مكتوبه ونمرتها عبري وكذا وشوف هيك المحاولة دائما هذا لإقناع الناس بأنه إنه في إسرائيل وإنه لا لأنه مش قادرين يقنعوا الناس والعالم إنه هذه المعركة إنه الناس مش مطمئنة تماما حتى جمهور حزب الله مش مطمئن إنه ما اعتبر إنه يروح يقتل شبابه وكذا ينقتل بالقصير وإنه ضد إسرائيل مش راكب كثير يعني منا بتضل قصة بمكان لذلك صار ينخلق عنوان ثاني بما انه هذه المقاومه اساسا منظوره لاسرائيل وهذا السلاح عنوان ثاني التكفيريين وصار انا برايي في نوع من التضخيم ما بدي اقول انه مش موجود حتى ما حدا يقول لي انه لا في موجود بس في تضخيم لصوره التكفيريين وانه يعني عشوائي انه كل اللي بسوريا الان اللي عم بيقاتلوا النظام هن عم بيقاتلوا من التكفيريين ومن اللي بيكرهوا الشيعة واللي كذا صار شغل على هذا الموضوع هذا منه صحيح وهذا في يعني مبالغة في تصوير هذا الأمر وكأنه ولذلك معركة القصير ما كان إلا يعني نتائجها أنا بفترض إنه هذه المعركة إذا افترضت إنه هناك عدوا إسرائيليا وهو مش صحيح إنه موجود وبده طيب بس دخول في هذا المعركة إذا زلناه بحساب الأرباح والخسائر أنا ما بشوف إلا يعني الخسائر هي طابش الميزان لصالح الخسائر في خسائر أول شيء مزيد من احتياج شرخ مذهبي على المستوى السني الشيعي في أساسا إشغال لقوة تفترض أنها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإشغالها بشكل كبير واستنزافها في معركة وبنفس الوقت أنت دخلت الى منطقه ممتده جغرافيا، ما لك افق. شوف حزب الله شو في حقق بسوريا؟ في يربح القصير وفي يمكن ياخذ حمص بكره، طيب وبعد بكره؟ في نهايه الامر هو يدفع ثمن منه قبل ما نحكي عن غيره، هو عم يدفع ثمن. وانا برايي فعلا اي واحد بحزب الله يستشعر.
خليني اطرح السؤال، لكن بعدك هل يستطيع حزب الله اليوم
في وجه
الاتحاد؟
بس اوكي،
يعني بعد البريك لو سمحت. مشاهدينا بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي رئيس القسم السياسي في جريدة البلد الصحفي علي الامين. سيد، كنا عم نحكي عن تدخل حزب الله في سوريا. اليوم تعتبر ان حزب الله دخل في مستنقع السوري؟ يعني كنت عم تحكي عن شفاعة الامر واذا بدك استنزاف 50% من قدراته، ان كان على الصعيد البشري او على الصعيد الكادرات والاسلحة. اليوم في ضوء اتساع هذه المعركة، في ضوء الكلام الامريكي، خلينا نعتبره انه مصدر انه ربما تستمر هذه المعركة لعقد من الزمن، متى يستطيع حزب الله العودة الى الكنف، الى لبنان؟
انا بعتقد يعني بالمبدأ هو يجب، يعني نحن بنطالب كلنا انه بانسحاب حزب الله، ولكن اذا بنكون موضوعيين بمعنى نحلل ونكون هيك عم نراقب الموضوع، ما في شك انه انسحاب حزب الله كلفته عالية ايضا، ما عاد كلفة بسيطة بالانسحاب من سوريا، لانه الخطر الاساسي اللي هو عمله حزب الله هو التدخل، اخذ قرار التدخل وعمل موقف عدائي مع الشعب السوري، وعمل موقف عدائي مع فرس، يعني مش كل الشعب السوري بس جزء اساسي من النظام من 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 السوريين يعتبر اليوم انه حزب الله عدو. انا بشوف انه انسحاب حزب الله واللي هو مطلوب، لكن ايضا له كلفه سياسيه وكلفه معنويه وكلفه على اكثر من مستوى، والكلفه ناتجه عن سبب التدخل، والا كمان هو يعني صار مثل بالع الموت، يا انه بده يبقى
عظيم
ومزيد من القتل ومزيد من الضحايا ومزيد من الجثث اللي بدها تيجي على بيروت ومزيد من استنزاف طاقاته في ارض
عظيم
سورية مثلا، او انه بده ينسحب، وبالتالي كمان الانسحاب سيكون له ثمن وثمن سياسي، لكن ربما يكون
هون كان في مفترق اليوم في استحقاق اساسي جدا كنا عم نحكي عنه حضرتك معك، التدخل في القصية، وكأنه خرج من شروطات التحالف مع المسيحيين.
اي
وشروطات يعني هون القصير، التهديد بفتح جبهة الجولان، وكان موقف العماد عون واضح جدا بهذا الإطار. اليوم يعني وكأن عم نلمس بعض التباعد، بغض النظر عما قاله الوزير باسيل ان الجيش الشعب المقاومة هو الذي يحمي النص اللبناني، لكن في عم نلمس بعض التباعد
بالتأكيد. يعني انا اول شيء بقول انه العماد عون بطبيعة الحال هو رجل سياسي، ومن حقه بحساباته يكون في فتش على مصالحه في هذا الامر، وبعتقد هو رأى مصلحة ونظر الى مصلحة، يمكن اعتبر مصلحة لبنان في ذلك الوقت وفي مصلحة المسيحيين، انه ينتقل من ضفة ال 1559 والتحالف الفرنسي الامريكي الى الضفة المقابلة اللي هي كانت التحالف السوري الايراني، وهذا اللي شفناه ما بعد 2005-2006 للعماد عون، اخذ خيار سياسي وفتيو، وكانت ورقة التفاهم اللي مع حزب الله هي قاعدة هذا التلاقي، وشفنا فعلا حزب الله شكل للجنرال عون والتيار الوطني الحر، شكل احد قواعد الدعم الاساسيه السياسيه في المشهد اللبناني لحزب الله، واللي بيقولوا خصومه وحلفائه للميشيل عون انه هو اعطى كثير لهذا التحالف وقدم الكثير. لكن اجت لحظه انا برايي في مجموعه نقاط، يمكن مساله مثل ما اشرت دخول القصير، انه في مكان ما اللعبة، يعني اذا بدك شروط اللعبة، خرج حزب الله عنها، تجاوز الحدود هذا التحالف بانه اخذ قرار في التورط في القصير والحديث حتى عن التدخل في الجولان. الامر الثاني، هي نقطة اساسية برأيي، كانت المحور او المفصل الاساسي اللي بدأ نوع من إعادة الحسابات، وما بدي أقول انفصال عن وحزب الله، ولكن في إعادة حسابات تتصل إلى يعني نوع من تحالفات سياسية جديدة تأخذ أشكال مختلفة. لكن النقطة الثانية لعماد عون ممكن يقول أنه أنا قدمت كل هذا الدعم لحزب الله على المستوى السياسي وعلى المستوى الداخلي، ووقفت معه في لحظات ربما كانت حرجة يعتبرها، وأنا كنت طيب ألا إذا حزب الله ما بده يوقف معي بقضية رفض التمديد، وما بده يوقف معي بقضية رفض التمديد لمجلس النواب، وما بده يوقف معي بقضية تتعلق بقيادة الجيش، فبشو بده يوقف معي يعني بالمعنى إذا بهول قضيتين ما سندني فبماذا سيساندني؟ وهو قضيتين محوريتين بالنسبة للعماد عون، بمعنى أنه أنا خضت ميشيل عون بيعتبر لعبة سياسية، لعبة الأرثوذكسي، خاض لعبة الأرثوذكسي تمهيدا للانتخابات النيابية، وصل للحظة بيفترض هو ما بعد قد دقيقة يعني، بس بيفترض أنه وصل لمكان بيقدر يخوض عن معركة انتخابية حقق فوز كبير بالعملية الانتخابية، وإذ بيشوف حليفه هو اللي يعني ما بيلبيه في هذا الأمر ويقف في وجهه. وبالتالي طيب وصلنا خلصنا الانتخابات اجت قائد الجيش، طيب ليش الإصرار على التمديد لقائد الجيش؟ طيب والعماد عون كان يفكر بأنك طيب يعني هذا التمديد سينسحب على رئاسة الجمهورية، بعتد من القصير إلى المواقف السياسية الداخلية اللي عملها حزب الله خلق الجو. في أنا بدي أحكي بالجو المسيحي عن مستويين، يعني في مستوى يعني إذا بدنا نحكي خاصة بما يتعلق بحزب الله وباللي قريبين من حزب الله، مستوى التيار الوطني الحر، وفي مستوى الكنيسة، يعني في 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 مكانين هل قد يكونوا هم متقاطعين بمكان ما، بس كل واحد له اعتباراته كذا. بالتأكيد لعماد عون أنا برأيي ربما تلعب لعبة المصالح السياسية المباشرة والحسابات السياسية هي اللي بتحدد له الخيارات ربما في مرحلة لاحقة. قد يكون يعني أنا ما بعتبر أنه ممكن يصير في يعود الاتفاق مع حزب الله مقابل اتفاق سياسي معين، لكن بالتأكيد هو لن يعود كما كان في السابق. والعماد عون واضح أنه بده يفتح القنوات كلها في كل الاتجاهات، أنه أنا مش مضطر يعني أنت فتت على سوريا وبدك تقاتل بسوريا ولا بدي تحمل تبعات خسارة بسوريا بالوقت الأرباح، انه انا اذا موقف معي بالتمديد شو ارباح بسوريا شو بستفيد منها فيه، فبالتالي انا مضطر افتح قنوات الاتصال على اكثر من جهة سواء على الامريكان سواء على الفرنسيين.
لكن عماد عون وجه رسالة قاسية ربما بين مزدوجين بالانفتاح على السعودي، وليس هو الاجتماع الاول لا شك، يعني بعد سقوط او استقالة الرئيس نجيب ميقاتي كانت هذه الزيارة للوزير بسيل باتجاه السفارة السعودية، لكن بهذا التوقيت ايضا وطبعتها زيارتين يعني لرسم توازن معين، غضب ركوع عبادي والسفير السوري بعد زيارة العسيري للرابي. لكن هون زيارة العسيري شو الرسالة التي وجهها العماد عون الى السعودي المنتقد الدائم للاحتلال؟ يعني وصف حزب الله والحرس الثوري بسوريا بالاحتلال، يعني شو هالرسالة هون؟ يعني كيف فينا نقريها؟ كيف يستطيع حزب الله التعامل مع هذه القضية؟
أنا العماد عون والله حزب الله
حزب الله يعني الله. معروف الرسالة،
ما في موقف خليجي واضح، يعني السفير السعودي يعبر عن سياسة، الأهم من ذلك هو الموقف مجلس التعاون الخليجي
طيب
اللي قال أنه في نهاية الأمر اعتبر يعني حزب الله يعني يكاد أن يعتبره حركة إرهابية أو
يكاد يضعه على السوداء
والسعودي كان واضح، وأنه هلأ كمان أي منتمي لحزب الله في الخليج يعني أخذ خطوات تصعيدية في اتجاه الحزب. طيب هذا المستوى من المواجهة، أنا بدي أقول أنه في مستوى، هذا منطلق كمان من المواجهة الإيرانية السورية الإيرانية السعودية، وأيضا كمان اللي رفع هذا المستوى من العداء إذا بدك هو قرار حزب الله. يعني إذا حزب الله بضل ضمن الدائرة اللبنانية، كل اللعب بالدائرة اللبنانية، صح ممكن يكون له معترضين وممكن يكون في ناس توافق وممكن ضد، بس ولكن عندما يخرج من هذه الدائرة وينخرط بشكل مباشر بالأراضي السورية في مواجهة بهذا الشكل، هذا الأمر رتب، وهنا احنا كنا عم نحكي عن الخسائر كمان، رتب موقف تصعيدي اكثر من قبل دول الخليج، وهذا ربما جعل العماد ميشيل عون انه بالنهاية انا ماني موافق على خطوتك تفوت على القصير، وماني موافق على هالحجم من الذكاء.
والله اختلف معه على الداخل والخارج.
على الداخل بمعنى لانه تداعيات هذا الموقف طب انت بتتحملها ممكن
حزب الله
انت يا حزب الله حاطب
الاخرى من الخلاف وين رح يصير؟
انا يعني ماني ما بعتقد انه من المبكر نقول انه الامور رايحة بشكل دراماتيكي، لكن بالتأكيد هناك اعادة تموضع، اعادة يعني مثل واحد بعتقد العماد عون هو ينطلق من نقطتين. نقطة اول شيء انه يشعر ان هناك مزاجا مسيحيا يتبدل، يعني بالمرات السابقة تعامل إذا هيك صح التعبير الرأي العام المسيحي مع موضوع سلاح حزب الله مش بنفس الشكل اللي عم يتعامل معه اليوم. يعني إذا بدك الحساسية ضد هذا السلاح صارت أكثر تعبر عن حالها، والحساسية ضد التدخل في سوريا بهذا الشكل اللي عم نشوفه كمان زادت. ولما دعونا برأيي بطبيعة الحال من انطلاقا من رغبته وإرادته بأن يبقى يعني هو من يعبر عن هذه الساحة المسيحية، كمان عم يلتقط حساسيات الشارع بهذا الاتجاه ويعبر عنها. لن تذهب هذه الحساسية إلى درجة أنه يفوت بمشكلة مع حزب الله بالمعنى، ولكن بالتأكيد هو يدخل في إعادة في مرحلة تموضع جديدة تتيح له، لأنه كمان تاريخيا السعودية ودول الخليج منهم كانوا إذا بدنا نروح على العقل المسيحي التقليدي، انه هذه المناطق او هذه في دول كانت دائما على علاقة ايجابية وجيدة، وبالتالي كان في صورة كانت دائما صورة ينظر اليها على انها هناك علاقة مميزة بين الخليج والشارع المسيحي عموما. وبعتقد لما دعون بهالمعنى كمان بيشتغل على تراث هذه المسألة، خصوصا انه بدأت تتصاعد ورسائل خليجية مباشرة وكيد وصلت للعماد عون هي فيما يتصل بالوجود حتى المسيحيين.
يعني بالشأن السوري معلها لازم أبطاع تغيير كامل لأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا بما فيهم فاروق حزب حزب القيادة القطرية للحزب البعث.
والله نسيناه هذا ما عم بسمع فيه من زمان انه بسمع حزب البعث لا فعلا عم تسمع مثلا طلع بيان من حزب
يعني انه منه مهم التغيير الكامل.
لا بس اشارة الشرع هون بهالسياق يعني ممكن تكون الى دلالة يعني هلا يعني مثلا
شو بيأشر؟
يعني انا كنت دايما عم شوف انه الشرع كأنه موضوع لمرحلة او لغاية
هي بس عزل الشرع ام هناك يعني يعني اذا بدك ترجم ان هناك دم جديد اتى على حزب البعث هذا هذا الجيل يلي مسؤول عن السنوات تبع الثوره.
هن اول ما غيروا الدستور هلا عم ترجعنا ما بعرف شو الخلفيه، بس الدستور اذا الجديد اللي عملوه بسوريا كان يعني فكره الحزب الواحد ما عادت موجوده، الحزب انه حصريه السلطه بالحزب. في اول شيء يعني تراجع للحزب انطلاقا من الدستور الجديد اللي اقروه فيه. والنقطه الثانيه بعتقد الان ما بعرف اذا هذه بتروح بسياق مزيد من تهميش او مزيد من استنهاض دور حزب البعث، علما انه بعتقد يعني حزب البعث في تركيبه النظام القائم اليوم يعني لم تعد يعني لها تاثير او
هذا شو يعني تغيير شكل الرساله شو؟
ما قادر اعطي تفسير شو الدلالة.
معلش بعد عندي اربع دقائق خليني نروح شوي الى ثورة او الحركة التصحيحية ما بعرف حدثت شو بتسميها ل 30 يونيو بمصر. يعني الى اي مدى الاخوان المسلمون فشلوا؟ الى اي مدى الاخوان المسلمون يريدون العودة الى الدولة في ظل ما حصل؟ او يعني بدهم يعيدوا سنوات العزل السابقة؟
يعني ما في شك انا برايي النقطه الاساسيه يجب ان نسلط يعني نقول في البدايه ان هناك في مطرح معهم حق الاخوان بيحكوا عن شرعيه الرئيس وشرعيته في مكان ما، لكن هذا لا يلغي انه تجربه الاخوان المسلمين خلال السنه الماضيه كانت تجربه فاشله وفاشله وفاشله. والفشل سببه اول شيء برزت نزعه الاستئثار، لان الاخوان المسلمين مش لوحدهم قاموا بالثوره في مروحة واسعة.
ثانيا الثورة متأثرين،
خرجوا عن روح الثورة، روح الثورة روح مدنية، روح تغيير باتجاه دولة مدنية بتعزيز الديمقراطية باطلاق التنمية، مش دورة تشلي احمد عز بتجيب لي خيرت الشاطر او انه تروح كيف بدك تأخون الوزارات والكذا. واللي قيل حتى في امر الدولة المصرية دولة عريقة، بمعنى ان الاصول حتى في انه مثلا البعض اللي حكى على وزارة الخارجية، وزارة الخارجية سفير ليصير وزير، قنصل ليصير او الدبلوماسي اللي يصير بده 30 سنه ليصير سفير، وبالتالي في نوع من العراقه والاصول. وزاره الخارجيه اقدم وزاره خارجيه بالعالم، وزاره الخارجيه المصريه بياتي يتم استلامها بطريقه معينه من قبل الاخوان بهذه الطريقه. المهم انا ما بدنا نفوت بالتفاصيل، ولكن هناك ممارسات حصلت من قبل الاخوان جعلت اذا بدك شعب الثوره يشعر انه مش هالمطرح اللي رايحين عليه، نحن ما عملنا هيك لنروح لهون. يعني اذا بدك روح الثوره هي في مكانه ما زالت موجوده، وشعرت بانه في الخط اللي ماخذ الاخوان اللي ماخذين الثوره فيها ماخذينها على مطرح ثاني. الناس خرجت تقول لهم نحن مش متفقين هيك، مش هي ثورتنا، مش ثورتنا انه نقعد نجيب كيف بدنا نعين محافظين من الاخوان، كيف بدنا نعين مدعين عامين من الاخوان، كيف بدنا بوقت الازمه الاقتصاديه وين الفكره التنمويه او الفكره هيك اللي ممكن تطلق حيويه الشعب المصري باتجاه اعاده الاعمار، اعاده البناء، اعاده التنميه. ما الاخوان ما قدروا اطلقوا حيويه في الحياه المصريه، لا بل بدا وكانهم يعني في سلطه تغيرت، حسني مبارك وفريقه وجاي فريق اخر.
اليوم تغير النظام، يعني عادوا الاخوان المسلمين الى الشارع، ربما قد يعودون الى العزل اذا استمروا في العمليات يلي عم بتصير. ما بعد هذه الحركه التصحيحيه شو مصير سياسه الاخوان المسلمين يلي بتونس بليبيا بغيرها؟
انا بعتقد مصر هي المؤشر،
مؤشر
واللي حصل ان شاء الله عم بتشير لليبيا. لاقول كمان خليني اقول الفكره الثانيه، انه بمصر فقط فكرة الإسلام السياسي، بمعنى حكم الإسلام السياسي، تجربة الحكم الإسلام السياسي سقطت في مصر وهي تعني سقوطها في كل العالم العربي. هذه الفكرة أن تأتي قوة إسلامية وتؤسلم الدولة على الطريقة الإيرانية انتهت. وأنا برأيي هاي بالعمق إذا بدك هي ضربة للمشروع الإيراني. إيران دائما كانت عم بتقول الصحوة الإسلامية، كنا نقول نحن الشعوب العربية شو عم تقول الربيع العربي، إيران كانت تقول صحوة إسلامية، إنه هذه مش صحوة إسلامية. وهي تنطلق من اعتبار إنه النموذج الإيراني بالعمق، هون عم نحكي الفكر الثقافي، تمدد هذا النموذج إلى أكثر من منطقة، وإنه شوفوا هيا بتونس هيا بمصر هيا كذا. اللي حصل بمصر ضرب مشروع الإسلام السياسي سقط. سقط وهذا سيكون له تداعيات. أتمنى وأعتقد إنه الإخوان المسلمين ما في شك إنه هذا تحدي، وبمعنى الإخوان المسلمين في لحظة حرجة. ولا شك انه ما ننسى انه الاخوان المسلمين قبل ما يترشح مرسي للرئاسه كانوا عم بيقولوا نحن ما بدنا الرئاسه، ليه كانوا عم بيقولوا ما بدنا الرئاسه؟ لانه مدركين انه هن مش مهيئين يمسكوا السلطه ويقودوا السلطه بهذا الشكل. وبعتقد المشكله الاساسيه هي ذهنيه الاستئثار وعقليه انه انا بدي ابني السلطه على شكلتي وانا بدي ديرها وما في حدا ثاني ممكن يكون شريكي في هذا. طيب يكفي انه نشوف رموز المعارضه اللي كانوا موجودين واللي قاموا بالثوره في البدايات انه مهمشين واستبعدوا، ورغم انه كل المعلومات بتقول الغنوشي راشد الغنوشي اجى على مصر وقال له يا عمي اعملوا اتفاق مع المعارضه لوين رايحين؟ اتراك نصحوه لمرسي ونصحوا الاخوان انه عملوا، كل اصدقائهم نصحوهم بانه روح عملوا اتفاق مع المعارضين. انا تقديري هم بالغوا بثقتهم بانفسهم واعتبروا انه، ولكن حجم التظاهرات اللي شفناها بمصر وهذا يمكن غير مسبوق يقال في العالم بهذا الحجم بهذا الشكل، هذا عطى رساله ويجب الرساله ان تصل الى الاخوان قبل غيرهم. يا اخي هو لحالهم لا طلعوا، هو مغرر بهم، هو مشروع اطراف يعني اختراف خارجي عم يتدخل بهذا الشكل، في حاله شعبيه. على الاقل انا تقديري انه الاخوان يجب ان تشكل رساله لاعاده قراءه، يمكن بهاللحظه صعب انك تقول هذا الكلام وصعب ان يقروا الاخوان، يمكن روح على امور اسوء، لكن انا مقتنع ان الدوله المصريه دوله عريقه بمعنى
يعني النقطة الأخيرة
ولا أتخوف يعني. ولا أتخوف من أن تذهب الأمور إلى مزيد يعني إلى تداعيات أمنية عسكرية وحرب أهلية.
يعني من اللحظة فينا نعتبر أن الإسلام إما أن يستأثروا عفوا الإخوان إما أن يستأثروا بالسلطة أو لا يدخلوا إلى الدولة، لا يتقاسمون السلطة مع أحد.
بدنا إعادة نظر قراءة التجربة. بدنا قراءة تجربتهم وبالتالي الاستفادة منها. لا، الإسلام ما عنده صورة نمطية واحدة إنه هذا الشكل وخلص. لا، في إمكانية للتجديد والتغيير.
رئيس القسم السياسي في جريدة البلد الصحفي الأستاذ علي الأمين، أنا بشكرك.